المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنخال بالباحة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء في هذا الملتقى الذي أسأله سبحانه وتعالى يجعله ملتقى مباركا، وأن يؤتي أكله وأن ينتج ثماره، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا المجمع خيرا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهل هذه البلدة نخال، وأن يبارك في هذا الوطن المبارك المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يكبت أعداءنا، وأن ييسر أمرنا. أيها الإخوة، إن من أعظم ما يجب على المسلم أن يعلمه هو ما يصرفه عن دينه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم في مجلسه وحوله جلساؤه، فسألهم يوما: ما تذكرون في الفتن؟ فقالوا: أجل، نذكر أحاديث في الفتن. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: لست هذه أعني، هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم، لأن عمر يسألهم: من سمع حديث عن رسول الله في هذا الباب؟ فسكت القوم. فقال حذيفة: أنا. فقال: أنت لله أبوك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. جاءت أحاديث كثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الفتن، فقد جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وجاء في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، يعني سابقوا إلى الأعمال الصالحة، لا تدرككم هذه الفتن فتصرفكم عن دينكم وعن الأعمال الصالحة فتقعون فيها فتكونون وقودا لجهنم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لقد رأيناه. انتبه، الحسن البصري في القرن الثاني يقول: رأينا هؤلاء القوم، فكيف في زماننا؟ والله لقد رأيناهم، جسوم ولا عقول، قلوب ولا فهوم، يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين يبيع دينه بثمن العنز. وجاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة مرتفع ينظر إلى بيوتات أهل المدينة، فقال لأصحابه الذين معه: ألا ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. وجاء في صحيح البخاري أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وجاء في صحيح مسلم أن رسول أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمها لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمها لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول من هذه هذه أي مهلكتي، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ولعظم الفتن ولخطورتها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها. جاء في صحيح مسلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن نقول: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسعيد من جنب الفتنة، كما عند أبي داود أن المقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه قال: وايم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة. الفتن أيها الإخوة كثيرة، وهي في هذا الزمان تموج كموج البحار. فتن في الدين شبهات، وفتن في الدنيا شهوات. اجتمع أهل الباطل على حرب أهل الإسلام في شهوات وشبهات، يسوقون الباطل ويدعون إليه دعاة، يدعون الناس إلى الفتن، ودعاة يدعون الناس إلى الضلال، ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. داعية وقد يكون بلحية واستقامة ظاهرة، ولكنه من دعاة الضلالة. فالمؤمن لا يغتر، بل يكن على الأصول التي دلنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليها، لا يتزعزع عنها ولا يتنازل عنها لقول قائل من كان. وأعظم هذه الأصول وأولها ورأسها هو التوحيد، لأن أعظم فتنة هي فتنة الشرك. يفتن المرء في دينه، يفتن عن التوحيد، يكون مشركا نسأل الله العافية، يدعو غير الله ويعبد غير الله. وجد في هذا الزمن ملاحدة وزنادقة، فالمسلم يحذر على نفسه ويخاف على نفسه أن يكون قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، يحتاط، يدعو ربه أن يحييه على التوحيد وأن يميته على التوحيد والسنة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم من بعثه ربه إلى أن قبضه وهو يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، وكان يرسل الدعاة في سبيل الله بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولا تقولوا أيها الإخوة نحن في بلد التوحيد، نعم نحن في بلد التوحيد، وهذا فضل من الله ونعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يقوي ولاة الأمر على حماية هذه النعمة، هذا لا شك فيه. نحن في دولة من أعظم الدول، أفضل دولة يقوم الإسلام في هذا الزمان هي دولتنا ولله الحمد. يقال هذا لا تقربا ولا تزلفا، يقال إخبارا للواقع وبشهادة العلماء من الداخل والخارج. ومع أننا في بلد التوحيد إلا أن يجب علينا أن ندعو التوحيد ونحذر من الشرك. أعظم دولة إسلامية قامت على مر التاريخ هي ما أقامها محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع ذلك وهو في بلد التوحيد وبين رجال التوحيد وهم الصحابة يدعو الناس للتوحيد ويحذرهم من الشرك. الصحابة تركوا بلادهم وأهلهم وأموالهم، هاجروا لله، ومع ذلك يخاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعوا في الشرك. وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من الشرك ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وأخبرنا أن الشرك واقع في هذه الأمة، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. كان يوصي ويربي الشباب على التوحيد والغلمان على التوحيد. أردف ابن عباس كما في الحديث الذي حسنهم رجب فقال له يا غلام، غلام لم يبلغ يعلمه التوحيد، يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، يعلق هذا الغلام بالله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك لم يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. تربية على التوحيد، تنشئ على التوحيد. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ كل صباح فيقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، تربية لهذه الأمة. أنت أخشى أن تقع في الكفر، أو أن المسلم يقع في أنواع من الكفر. لا تقول التوحيد فهم، التوحيد عند كثير من الناس ما فهم. العالم الإسلامي فيه أكثر من 20,000 قبر تعبد من دون الله وتدعى من دون الله ويطاف بها وينذر بها، والقبور والمساجد بنيت على القبور، والمشاهد تعظم ويذبح لها ويسجد لها ويتقرب إليها كما يتقرب إلى الله عند الكعبة. هذا موجود، هذا واقع. فلو فهم التوحيد ما رأيت هذه القبور تعبد من دون الله، ولا رأيت الناس يتبركون بالأشجار والأحجار وما لا ينفع من دون الله. عمر يأتي إلى الحجر الأسود ويقول والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، مع أنه حجر نزل من الجنة، ومع ذلك يقول له ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فلا بد من تربية الناشئة على التوحيد والخوف عليهم. كان السلف الصالح حينما يبدأ الغلام أن ينطق بالكلام عمر سنتين ونصف، يقول علي بن الحسين إذا بدأ صبيه أن يتكلم يقول يا بني قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. وابراهيم التيمي يقول كانوا يستحبون إذا بدأ الصبي يتكلم أن يقول قل لا إله إلا الله 7 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى حنين، هذا حديث عظيم، يقول أبو واقد الليثي خرجنا من مكة ونحن حدث عهد بكفر، فمررنا بسدرة المشركين ينوطون بها أسلحتهم يعلقون بها أسلحتهم بهذه السدرة، قال فمرنا بسدرة خضراء عظيمة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الموقف موقف ماذا؟ موقف حرب وجهاد لإعلاء كلمة الله، خرجوا يقاتلون في سبيل الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة تقتضي أن لا نتكلم عن التوحيد، هؤلاء توهم قد أسلموا، قد يكون لبعضهم شبهة، هؤلاء يحمقون على جهاد كفار، قد يختلف الجيش. الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله. أوقف الجيش وصاح بصوته سبحان الله وفي لفظ الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، وهذا الحديث يفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. وقول القائل التوحيد فهمناه أنها من أعظم الجهل وأنها من مصائد الشيطان. فانتبهوا أيها الإخوة، الذي لا يدعو للتوحيد هذا ليس الداعية حق، والذي لا يحذر من الشرك هذا ليس على منهاج النبوة، سواء كان فردا أو كانت جماعة. انتبهوا واحذروا، الذي ليس على منهاج النبوة يجب أن يحذر منه وأن يتبصر منه وأن يحذر وأن يحذر منه، لأن من حقق التوحيد فليبشر بالنجاة من الفتن. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن من الفتن واهتداء إلى منازلهم في الجنة. الذين آمنوا وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر إيمانك وتوحيدك يكون أمنك واهتداؤك. فهذا الأصل العظيم يجب المسلم أن يعتني به، لأنه هو الأمر الذي لأجله خلقنا الله. والله ما خلقنا الله إلا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا كان السلف يخافون أن يسلبوا التوحيد. يقول سفيان الثوري، بل يقول مجيب بن موسى، كنت عادل سفيان الثوري إلى مكة ذاهبون إلى الحج، فكان سفيان الثوري كثير البكاء، فقلت يا أبا عبد الله بكاؤك هذا فرقا من الذنوب؟ تخاف من ذنوبك ومعاصيك؟ قال فأخذ عودا من المحمل ثم رمى به، فقال والله لذنوبي أهون علي من هذا العود، ولكني أخشى أن أسلب التوحيد، لكني أخشى أن أسلب التوحيد. وهو من هو؟ أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فماذا نقول نحن إذا كان الفاروق عمر أبو حفص الملهم الشهيد الموفق الذي سلك فجا، سلك الشيطان فجا غيره، يسأل حذيفة كما عند وكيع في الزهد ويقول أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر يخشى على نفسه النفاق. إبراهيم الخليل رحمه الله تعالى ورضي عنه عليه السلام يدعو ربه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو ربه. من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كما قال إبراهيم التيمي، نعم من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لما؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالمسلم يدعو ربه أن يحييه الله على التوحيد والسنة، وأن يميته على التوحيد والسنة. هذا أصل عظيم في النجاة من الفتن. وهناك أصل آخر وهو أصل العلم، وسوف أتكلم عليه بإذن الله بعد أن يبدأ أخي الشيخ محمد بن سليمان البريه وفقه الله وسدده وأعانه، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد خير مما نقول، ولك الحمد فوق ما نقول، ولك الحمد مثل ما نقول. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد على كل حال، عز جاهك وتقدس أسماؤك وجل ثناؤك يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الملائك تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصل. نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من هذا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة المتوضئة الساجدة الراكعة لربها سبحانه وتعالى. فأنتم أهل الكرم والنخوة والشجاعة والحمية، وما رأينا منكم حقيقة منذ قدومنا للوهلة الأولى إلى ساعتنا هذا إلا كل خير. فنشكركم على كريم ضيافتكم وحسن أخلاقكم وتعاملكم وكرمكم معنا، وهذا ليس بمستغرب عليكم، فالطيب من معدنه لا يستنكر. كما ذكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح في هذا الأمر العظيم، وهو التوحيد والدعوة إلى التوحيد وبيان أهمية التوحيد والحذر من الشرك، وأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وأنا أريد يا إخواني أن أتكلم عن أمر عظيم وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو أن ديننا أمرنا بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون يداً واحدة مع ولاة أمرنا وعلمائنا. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله عز وجل، وهذا يا إخواني أصل عظيم، من فرط فيه فرط في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وحصل فيه الخلل الكبير العظيم. لذلك جاء عند الترمذي من حديث العرباض بن سارية، أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فبماذا أوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استمعوا يا إخواني لهذه الوصية العظيمة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله والسمع والطاعة، أمرهم وأوصاهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم. إذا هم اتقوا الله عز وجل صلح لهم أمر دينهم ودنياهم، وإذا هم حققوا الوصية الثانية وهو السمع والطاعة لولاة أمورهم في غير معصية الله عز وجل حصل لهم الأمن في دنياهم والسلامة في دنياهم. وإنهم أخلوا بشيء من هذين الأمرين العظيمين، أخلوا بأمر ربما يفسد أو يفسد عليهم، بل يفسد عليهم أمر دينهم ودنياهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أمرنا بالسمع والطاعة لولاة أمورنا، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وفي وحال أثرة عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تسمع وتطيع لحكامك ولدولتك ولأمرائك في جميع الحالات، في العسر واليسر وفي حال المنشط والمكره وفي حال أثرة عليك. كيف أثرة عليك؟ يعني حتى لو استأثر الحكام والأمراء بالدنيا فإنه يجب عليك أنك تسمع وتطيع، لا تكن من الذين إذا أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لا، انتبه، ليس هذا من منهج أهل الإسلام وأهل الدين وأهل العقيدة الصحيحة. ترى بعض الناس إذا رأت الدولة تعطي وتغدق عليه وتسهل أمر معيشته مدحهم وأثنى عليهم وقام يتكلم بهم بكل خير، وإذا أوقفوا عنه الريال أصبح يسب ويشتم ويتهكم ويثير الناس ويحدث البلبلة والفوضى. هذا عبد للدنيا، ليس عبد وعبد للدينار، ليس عبد لله عز وجل. المؤمن يسمع في جميع حالاته، في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وفي حال أثرة عليه حتى ولو استأثر الحكام بالدنيا. وأيضا جاء عند مسلم من حديث أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: سأل سلمة بن يزيد الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا؟ انتبه، ركز معي على هذا السؤال العظيم. الصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أرأيت إن قامت علينا أمراء، لو جاءت الدولة والحكام والأمراء والملوك يسألون حقهم، يقول: اسمعوا وأطيعوا، ويمنعوننا حقنا، ما يعطوننا حقوقنا، ماذا نفعل؟ هل قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فجروا، ولا قال كفروا، ولا قال سووا مظاهرات، ولا قال سبوا واشتموا، ولا في تعبيرنا المعاصر تعال غرد في تويتر أو في السناب أو في وسائل التواصل الاجتماعي وارسل الرسائل اللي فيها سب وشتم لولاة أمرك؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملهم الله المسؤولية العدل في الرعية وأن لا يقصروا مع الرعية، إن قاموا بذلك برئت ذمتهم، ما قاموا بذلك لست أنت المسؤول عنهم، المسؤول عنهم الله عز وجل هو الذي سوف يحاسبهم بعدله سبحانه وتعالى. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم حملتم ماذا؟ نحن حملنا ماذا؟ السمع والطاعة لولاة أمرنا في غير معصية الله عز وجل. وحتى لو أمرك ولي الأمر بمعصية الله عز وجل لا تستجيب له، لكن لا تنزع يد من طاعة. بعض الناس يقول: لا، إذا أمرني بمعصية لا أسمع لهم ولا أطيع وأسب وأشتم. لا، ليس هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم إذا أمروا بمعصية لا سمع، لا يستجيبون لهذه المعصية والطاعة، لكنهم لا يستجيبون لهذه المعصية لكنهم لا ينزعون يدا من طاعة. انتبه لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن أغلى ما تملك. واليوم تأتي جماعات تسمي نفسها بجماعات إسلامية تريد أن تغزو شبابنا وتغير هذه العقيدة الصافية السمحة وتستبدلها بعقيدة الخوارج وعقيدة الضلال المنحرفين. فلذلك احذر أشد الحذر. جاء أيضا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تأتون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إذا نقصت عليك الدولة الشيء وش تسوي؟ تسأل الله الذي لك، هذا هو هذا الحل السليم. لكن تجي تسب تشتم تغرد في تويتر أو في السناب أو في الواتساب أو غير ذلك وتنسوا الرسائل، لا لا لا، ليس هذه طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة الخوارج، طريقة أهل الانحراف. انتبه، اسأل الله الذي لك، إذا نقص عليك شيء اسأل الله الذي لك، لأن الذي أعطاهم الملك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأحاديث يا إخواني إذا أردت أن أذكرها فهي كثيرة جدا، لكن حسبي ما ذكرت من هذه الأحاديث السابقة التي تدلك يا أخي المسلم على أن من أصول عقيدتك السمع والطاعة لولاة أمرك. إياكم يا إخواني، ثم إياكم، وانتبهوا لأولادكم وانتبهوا لأسركم وانتبهوا لبناتكم وانتبهوا لنسائكم، حذروهم من هذه الأفكار الضالة، من هذه الجماعات المنحرفة، سوف أسميها بإذن الله لكم الآن. انتبهوا، حذروهم من هذه الأمور، حذروهم من دعاة الضلالة، حتى ولو جاء على شكل متدين أو جاء على شكل رجل صالح وهو يرشده إلى خلاف منهج أهل السنة والجماعة، حذروهم منه، لا تغترون بالأشكال. العبرة بالذي يتبع الكتاب والسنة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء لا تغتروا به حتى تعرضوا فعل على الكتاب والسنة. فأنت إذا جاءك الرجل المتدين المستقيم الملتحي اللي عليه ظاهر الاستقامة وكلام يخالف الكتاب والسنة فانتبه، احذر منه، ترى داعية ضلالة، مثل ما ذكر الشيخ من دعاة الضلال، داعية انحراف، يريد أن يبدل العقيدة الإسلامية إلى عقيدة الخوارج وأهل الضلال والانحراف، فانتبه لهذا الشيء. أيضا يا أخواني، من الأمور التي تزعزع هذه العقيدة وهي عقيدة الالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله والجماعة، انتهاج المناهج المنحرفة والجماعات المنحرفة والدعوة إليها والانضمام تحت لوائها والانتساب إليها. نحن في هذه الدولة، أقولها بملء في، نحن في هذه الدولة ولله الحمد على عقيدة واحدة، على منهج أهل السنة والجماعة. من فضل الله عز وجل خرجنا يوم خرجنا ولا نعرف إلا منهج السلف الصالح، لا نعرف جماعات ولا نعرف دعوات ولا نعرف طرق، هو طريق واحد، صراط واحد لا عشرات، وطريق واحد لا طرق، خرجنا على منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد. فلذلك إذا جاءت، ولما رأى أعداء الإسلام وأعداء هذه الدولة النعمة التي نحن فيها أرادوا أن يزعزعوا هذه اللحمة وهذا التكاتف اللي بين الشعب وولاة أمره وعلماءه بهذه الطريقة الخبيثة، وهم أنهم يدخلون الجماعات علينا وفي بلادنا. وللأسف يا أخوان إن فيه من شبابنا اليوم من ينتسب إلى هذه الجماعات، عندك مثلا جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا المصري، وهي جماعة منحرفة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، جماعة سياسية تصارع الحكام وتريد أن تصل إلى الحكم، هدفها سياسي الحكم ليس هدفها الدين. ولو أن هدفها الدين وأنهم صادقين أن هدفهم الدين كان في الدولة التي أسست فيها هذه الجماعة، لو أن هدفهم الدين كان حاربوا الشرك، حاربوا الشرك الذي في هذه الدولة، القبور والمزارات والأضرحة منتشرة، ومع ذلك لا يحركون لها ساكن. لكن إذا جاء الخطأ من الحاكم أو من الأمير أو رئيس الدولة أو الرئيس ثارت ثورتهم، لكن يرون الناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بالمقبور هذا لا يحرك لهم ساكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه جماعة على منهج السنة والجماعة؟ أبدا، ليست على جماعة السنة والجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى التوحيد، وفي حياته يدعو إلى التوحيد، وعندما ماته يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، حياته كلها من أولها إلى آخرها دعوة إلى التوحيد. وكل داعية لا يدعو إلى التوحيد ليس على منهج سواء صحيح وطريق سليم أبدا، وكل جماعة لا تدعو إلى التوحيد ليست جماعة على منهج أهل السنة والجماعة. فهذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين. وللأسف اليوم عندنا من أولاد من أبنائنا، وللأسف أقولها بكل صراحة حتى من بعض أنا لا أعم من أقول بعض، من بعض أئمة المساجد وخطباء المساجد ومدرسين ومدراء مدارس وقيادات ولهم منازل في الدولة، من ينافع عن هذه الجماعة إلى يومك هذا. وهذا نحن نحاورهم ترى يا جماعة، أنا ما أتكلم من فراغ أو أني أفتري عليهم أو أكذب عليهم، لا والله نحاورهم، ومع ذلك يدافعون وينافحون عن هذه الجماعة. الدولة جرمت هذه الجماعة وجعلتها من الجماعات المحذورة المنحرفة، ومع ذلك يأتي اليوم إلى اليوم من يدافع عنهم وينافع عنهم ويقول لا هذه جماعة صحيحة وطرق صحيحة. ترى إحنا لم نتكلم، بعض الناس يقول لا إحنا ما نشوف، ما عندنا من عيالنا من ينتسب لهذه الجماعة. طيب هذا الذي يأتي ويسب الدولة ويسب الحكومة ويستغل مثلا المنكرات ويؤجج الدولة، هذا ترى على منهج جماعة الإخوان المسلمين ليس على جماعة أهل السنة والجماعة. لأن أهل السنة والجماعة في طريقة إنكارهم للمنكر والمنكرات خاصة التي تقع من الحكام أو من الدولة، لهم طريقة أنهم لا يعلنون النكير على رؤوس الملأ. ليس من منهج أهل السنة والجماعة أنك تجي فوق منبر المسجد أو تجي في استراحة أو في مكان عام أو في تويتر أو في الواتساب أو في السناب وتجي تقول يا أهل الباحة عندكم المنكر الفلاني، وش سويتوا؟ عندكم منكر فلاني ينتشر، اطلعوا اخرجوا سووا مظاهرات سووا كذا. هذا من طريقة جماعة إخوان المسلمين. لكن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ لا، تريد أن تنكر المنكر، إذا استطعت أن تصل للحاكم للأمير لولي الأمر اذهب وناصح فيما بينك وبينه، إن أخذ منك الحمد لله، ما أخذ منك برئت ذمتك، ما يطالبك الله بشيء فوق طاقتك أبدا. وأهل السنة والجماعة يقولون إذا أردت أن تنصح في مثل هذه المنكرات اكتب لولي الأمر، ارسل برقية، ما استطعت ترسل برقية اكتب له خطاب، ما استطعت ترسل خطاب تعال للعلماء الثقات الكبار وقل لهم قل والله منكر فلاني أقيم المنكر عندنا ونحن لا نرضاه وننكره، كلموا ولاة الأمر وفقهم الله. هذه طريقة أهل السنة والجماعة بالمكاتبة. أما أن يأتي ويستغل هذا المنكر حفلات غنائية أو غيرها ويستغلها فإنه يؤجج الناس، هذا ليس داعية إلى الله عز وجل، هذا داعية إلى منهج الخوارج، وهذا داعية إلى منهج الشر، وهذا يريد أن يثير الفتنة. المنكرات المسلم لا يرضاها المسلم أبدا أن تنتشر خاصة في بلاد التوحيد والسنة، لكن المسلم الحق الذي يلتزم منهج أهل السنة والجماعة يلتزم في كل شيء حتى في طريقة إنكار المنكر. وفي هذا أحاديث كثيرة لا أريد أن أفصل في الأحاديث لأن الوقت لا يتسع لمثل هذه الأمور. فانتبهوا، أنا أكدت على هذا، من بعض الناس يقول لا أنا ما عندنا من عيالنا من هو على منهج الإخوان المسلمين، لا، اللي يفعل هذا بهذه الطريقة اللي ذكرت لكم تراها هو على منهجهم، موافقهم على طريقتهم حتى لو تبرأ منهم، لكن عنده هذه الطريقة، هذه طريقتهم وهذه طريقة الخوارج قديما وحديثا. أيضا من الجماعات المنحرفة التي غزتنا في بلادنا جماعة التبليغ، الأحباب والدعوة، يسمون أنفسهم بهذه المسميات. وهذه الجماعة أسسها محمد الياس الكندهلوي في الهند على 4 طرق صوفية خبيثة ضالة مضلة مرتكسة في الضلال. وللأسف يأتي من أولادنا اليوم ومن شبابنا اليوم، وحتى للأسف شيبان كبار سن، بل المصيبة يا أخواني والله أنهم غزوا حتى الحريم في البيوت، عندهم ما يسمونهم المستورات، المستورات يسمون الداعيات التبليغيات يسمونهم المستورات، لهم اجتماعات ويجتمعون ويطلعون حتى حريمهم بزعمهم إلى الدعوة إلى الله عز وجل. عائشة أم المؤمنين من أعلم الصحابة في العلم وفي الدين، وكان الصحابة يأتون إليها يسألونها، ما أذكر أنها كانت تجمع مجموعة من الحريم وتقول يلا تعالوا نظهر روح ندعو إلى الله عز وجل. هذه طريقة أهل التبليغ، أهل الانحراف، لا تغتروا. بعض الناس يقول والله ما شفنا منهم شر، ناس يذكروننا بالله وبالجنة وبالنار ويدعوننا إلى فضاء الأعمال ويحبوننا ويضمك ويخمك ويحب راسك ولو تبيه يمسح لك الأرض مسحها لك، يقول ما شفنا منهم شيء. نقول أنت ما رأيت منهم شيء، لكن التزامهم على بهذه الطريقة، والله تعال نخرج 3 أيام في الشهر وشهر في السنة و4 أشهر في العمر، وبعد الفجر تعالوا عندنا بيان، وقبل صلاة الفجر أذان الفجر يقومون يصلون الليل، لهم طرق معينة. هذه من وضعها لهم؟ وضعها لهم محمد الياس الكندهلوي على هذه الطريقة وهم يلتزمون لها. فهل هم استمعوا لمحمد الياس؟ هل هم استمعوا لمحمد؟ استمعوا والتزموا بمنهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا التزموا منهج محمد الياس الكندهلوي؟ هذا الثاني، التزموا منهجه وتركوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أقول لهم في نقاشاتي معهم، ما أحد يمنعك من الدعوة إلى الله عز وجل، تريد أن تدعو إلى الله ادعو إلى الله، لكن ادعو الله إلى بصيرة ولا تلتزم. لا تقول أنا تبليغي، أنا من الأحباب، أنا من جماعة الدعوة، لا لا، الشرع يقرك على ذلك، ولا الدين يقرك على ذلك، ولا العقل يدلك على ذلك، ولا الرجولة تدلك على ذلك، ولا الشهامة تدلك على ذلك. إن هذا يخالف الرجولة، خالفت مجتمعك، يخالف الشهامة، ويخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. والدولة وفقها الله أيضا حتى هذه الجماعة جعلتها من الجماعات المحظورة. الذي ينتسب لهذه الجماعة اليوم في إجراءات تتخذ معها إجراءات أمنية ويشكل فيها لجان ويتم مناصحتهم ويتم إحالة من لم يستجب منهم إلى أمن الدولة. هذا يدلك على إيش؟ يدلك على أنها جماعة لا ترضاها الدولة، وجماعة اكتشف أنها هي الطريق الأول لأهل التفجير والتكفير. هم ماذا يفعلون؟ هم يفرخون مفرخة، يفرخون للأخوان المسلمين، يفرخون لأهل التكفير، يفرخون لأهل التفجير، يجون للعاصي في المخدرات أو في غيره أو لا يصلي، يجون يتوبونه، يطلعونه من معصية من كبيرة كبائر الذنوب إلى بدعة، حتى يصل ويترقى يأتي ويفجر في المسلمين، في رجال الأمن وغيره، ويكفر دولته. فلننتبه يا أخوان، نحن في هذه الدولة الحمد لله جماعة واحدة، ما عندنا جماعات. وإذا جاك أحد من هؤلاء انتبه، لا تكن عونا له في هذا الظلام وفي هذا الضلال، احذر أشد الحذر، إني لك من الناصحين. وولي الأمر الأب الوالد عليه مسؤولية كبيرة، فإنه يبين لأولاده هذا الأمر، لا تسكت، لا تقول ترى الشر بعيد عني، لا والله الشر يغزون الآن في قعر دارنا. شفتوا هذا؟ هل جوال هذا؟ هذا الجوال مع كل ولد من أولادكم، مع كل بنت من بناتكم، مع زوجاتكم، مع الصغير والكبير، والله إنهم يغزونهم عن طريق هذا الجوال، يجلس في غرفته وفي ناس شغالين عليهم يؤزونهم إلى هذه الجماعات ويدعونهم إلى هذه الجماعات. أنا أذكر قصة دائما أذكرها، كنت في عرعر في مشاركة في برنامج دعوي وذكرت مثل هذا الكلام، وبعد الكلمة في كلمة جاءني إمام مسجد قال والله إنك صدقت، إن عندي واحد يقول ما تجاوز عمره 20 سنة، شاب صغير، يقول جاء لأمي وقال أنا بطلع للعراق، أبا جاهد وقاتل في العراق. قلت له يا ولدي وش تطلع تجاهد وتخرج وأنت في بلاد التوحيد والسنة؟ قال لا، الدولة كافرة، هذه الدولة كافرة، وأنا ما أرضى أني أجلس في دولة كافرة، وآل سعود كفار، وأنا ما أرضى أني أسمع وأطيع لآل سعود لأنهم كفار. يقول صغير، وجيت وتلطفت معه، يا ولدي من اللي قال لك هذا الكلام؟ من سمعت هذا الكلام؟ يقول أخذت بالكلام إلى أن يعني أحبني وصرح لي، قال والله شوف الكلام هذا يتواصل معي شخص من الرياض عن طريق تويتر. قلت له يقول قلت تعرفه؟ قال لا والله ما أعرفه، بس إنه يرسل لي المقاطع ويكلمني يقول لي كذا والدولة سوت والدولة فعلت وهذه المنكرات يسوونه وهذا كذا وهذا كذا. يقول حتى أني اقتنعت واقتنعت أن الدولة كافرة وأني بروح أقاتل وأجاهد في سبيل الله. رأيتم كيف يغزون عيالنا بهذه الطريقة؟ فأنت لا تنتظر حتى يصل ولدك أو زوجتك أو بنتك لهذه المرحلة، حذرهم وبين لهم وانقل لهم مثل هذا الكلام. أنا لا أريد الإطالة، تكلمت بهذا الكلام ويعلم الله عز وجل أني ما تكلمت إلا بحرقة وأني أريد الخير، لأن بعض الناس ما يرضي مثل هذا الكلام وممكن يزعل، وخاصة اللي يتعاطف مع مثل الجماعات ويقول أنتم تجنيتوا عليهم أو ظلمتمهم. لا والله ما ظلمناهم ولا تجنى عليهم وحنا ولا تجنينا عليهم ونحن حينما نتكلم بهذا الكلام والله نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. بإمكاني أني أقول لكم حديث وحديثين وثلاثة حديث والسلام عليكم وانتهى الأمر، لكن إذا ما صرنا أصبحنا اليوم إذا لم نتصارح ونوضح ما تنفع المجاملات. التلميح ما ينفع، جربنا كنا في السابق نلمح، لمحنا وصارت العاقبة جو فجروا وقتلوا وكفروا وهذا الذي حصل. اليوم ما ينفع إلا التصريح، صرح ولا عليك، لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أنت في بلاد التوحيد، وولاة الأمر يدعون للتوحيد، مو كاملين، عندهم نقص. عندنا منكرات، إيه عندنا منكرات، الدولة فيها نقص، إيه فيها نقص، ما نقول هذا. كل علماء يقول ترى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ صالح الحيدان والشيخ صالح الفوزان كلهم يقولون مثل هذا الكلام، يقول الدولة عندها أخطاء، عندها نقص، فيه منكرات، لكن الطريقة وش إنك تعالجها؟ الطريقة بالمناصحة، بالمكاتبة، بالإنكار بإنكار المنكر بلا منكر، بالأمر بالمعروف بمعروف، هذه الطريقة الصحيحة. فلا ينفع يا أخواني اليوم، خاصة أنا أوجه هذه الكلمة لأئمة المساجد وخطباء الجوامع والدعاة إلى الله عز وجل والقائمين على المكاتب التعاونية ومراكز الدعوة والمدرس في مدرسته ومدير المدرسة، ما ينفع اليوم التلميح، صرح وسم الحقائق باسمها، فالقوم أمرهم وصراح، لا تجامل ولا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير ويعصمني وإياكم من كل شر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من المخارج من الفتن هو طلب العلم. أيها الإخوة، ما ضل من ضل وزل من زل إلا بسبب الجهل، سواء كان عن هوى وتعصب وإلا أن كان عن خلو النفس من العلم وهو الجهل البسيط. فعلى المسلم أن يتعلم ما هو واجب عليه تعلمه، وإن من أهم ما يتعلمه المسلم هو دينه، ما يتعلق بأركان دينه، ما يتعلق بمنهجه، بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، خاصة في وقت الفتن، لأن الفتن إذا أتت تشابهت كوجوه البقر لا يعرفها إلا أهلها وهم العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل واحد. العلماء حينما يقولون وحينما يسكتون حينما يتكلمون، يتكلمون عن علم وعن بصيرة، لا يتكلمون عن عاطفة، ولو كانت عاطفة جياشة ما تنفع. عمر ماذا كان يقول رضي الله تعالى وهو الملهم؟ أن أعطي الدنيا في ديني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم معترضا على هذا الأمر، يذهب إلى بكر ليقنع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ثم يقول عمر إني لأنفق أموالا خشية أني رددت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاطفة نفعت؟ ما كانت هي الصواب، عاطت عمر وهو عمر رضي الله تعالى عنه. فوقت الفتن يلزم العلماء، وليس العلماء، ممكن من خرج في قناة ولا تعمم عمامة ولا أخذ شهادة عالية صار من العلماء، لا، عندما علماء راسخين نصدر عن رأيهم ونأخذ منهم. ابن باز ما زالت فتاويه رحمه الله تعالى طرية، ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الحيدان، مفتي المملكة، علماء جبال بيّنوا السنة ووضحوها، فنلزمهم نأخذ بقولهم. انتبه أن تخرج عن جماعة المسلمين لقول قائل مثلا، فإنك تلقى الله ولا حجة لك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونهم منه. فالمسلم يلزم العلماء ويصنع عن رأيهم ويأخذ بهم. لما جاءت هذه الجماعات اللي سماها الشيخ محمد حذر من العلماء، ولكن هناك من لم يستجب العلماء، صار يطعن في العلماء كما يطعن في ولاة الأمر، ويشكك في العلماء كما يشكك في ولاة الأمر. جاءوا ولاة الأمر فكفروهم، ثم ذهبوا إلى العلماء فجعلهم مداهنين، مضغوط عليهم لا يفقهون الواقع. ألم يكن هذا؟ كان. ما النتيجة؟ ماذا؟ شباب قتلوا وبيعوا في المشرق والمغرب بسبب دعاة الضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر أن في دعاة تعرف منه وتنكر، مرة يجيب زين مرة يجيب شين، مرة دلو ماء مرة دلو طين، هذا موجود حتى عندنا، يجيك دعاة مرة يفتي الصح ومرة يفتي غلط. هذا حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة ضلالة تعرف منهم وتنكر، وفي دعاة أعظم من هؤلاء، دعاة على أبواب جهنم من أجاب قذفوه فيها. قال ابن حجر رحمه الله: وهم دعاة الخوارج، وما أكثرهم في هذا الزمان، الذي يسب ولي الأمر، يتكلم في ولي الأمر، يطعن في ولي الأمر، سواء كان منزعه دنيويا أو كان منزعه في ظنه أمر بمعروف نهي عن منكر. يقول ابن سبا: استميل الناس في الطعن في حكامكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طريقة سبائية ما كان يسلكها أهل السنة وما عملوها، اتخذها قوم في قديم الزمان الخوارج، حتى قتلوا عثمان ثم قتلوا علي ثم خرجوا على ولاة أمور المسلمين على مر التاريخ وهم يريدون هذا البلد. هل ظنكم يريدون يقيموا شرع الله؟ لا والله، شرع الله لا يأتي إقامة بهذه الكيفية أبداً. ولذلك لم يمكن الخوارج على مر التاريخ، يقول ابن تيمية، لم يمكن الخوارج، يمكن الحاكم الظالم ما لم يمكن الخوارج، لأن في تمكين الخوارج فساد للدين والدنيا. الخوارج الأول أعقل من هؤلاء وأديم من الخوارج الموجودين عندنا في هذا الزمان. الخوارج الأول ما كانوا يقتلون آبائهم ولا أمهاتهم، ولا وهؤلاء يتقربون بقتل آبائهم وأمهاتهم. من الذي حشى رأس هذا الطفل وهذا الغلام وهذا الشاب حتى امتلأ قلبه غيظاً على دولته وغيظاً وبغضاً لعلمائه؟ يمر من عرجال الأمن يراهم كفار، ويرى ولاة الأمر ويلعنهم في الليل والنهار، ولا يمدح ولا يذكر شيئاً من محاسن هذه الدولة وأعظم التوحيد، وكل حسنة تفعلها فهي سوء عنده، ثم يمدح أهل المشرق ولا أهل المغرب. هذا أمر موجع للقلب حقيقة. اجلس مع أبنائك وحدثهم عن فضل الله علينا بهذه الحكومة وهذه الدولة. حينما يقال هذا الكلام، والله لا يقال لسواد أعين آل فلان ولا آل فلان، لا والله، على النعمة التي نحن فيها، جرة الجيوش وجرة الجيوش لحرب أجدادنا هنا، كم قتل في بسل، كم قتل في الدرعية، كم قتل ممن مروا عليها، إبراهيم باشا الطاغي كم قتل من أهل التوحيد، قتلهم لأجل دنياهم، ما عندهم دنيا مساكين، ما عندهم التوحيد، قتلهم لأجل التوحيد. هم يريدوننا الآن على التوحيد وعلى دنيانا التي رزقنا الله مع توحيدنا. والمشكلة أن بعض شبابنا يريد أن يخرب هذه النعمة بأيديه. ترى التفرق والتمزق الحاصل عند كثير من الناس بالانقسام إلى الجماعات، سواء جماعة التبليغ أو الإخوان أو داعش أو أي جماعة، وسوف تحت جماعات أخرى لن تكتفي البدع بهذه الجماعات، سوف تحت جماعات، انتبه، تنتسب لأي جماعة، وحذر أبنائك. مجرد الانتساب إليها هذا بدعة وضلالة، كما قرر ذاك أبو العباس بن تيمية، مجرد الانتساب الأشعري بدعة، هذا من الاختزال عن جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لحذيفة؟ إذا وقع الدعاة الذي دعوا أبواب جهنم ودعاة تعرف منهم وتنكر، واختلط الحاب بالنابل، ما تأمر يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إياك أن تخرج عنهم، لا باسم ولا برسم، الزمها، تمسك بهذا الأصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه الواحد تلو الآخر، اسمع وأطع. يقول أبو ذر: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، حتى لو كان لا يصح للملك وليس عنده سياسة في الملك ولكن تولى الملك، أسمع وأطيع. لما؟ ديانة لله أمرني بذلك، لا أطيع لأنها أعطاني مالا أبد. أحمد بن حنبل عذب وجلد وتمزق ظهره وسال دمه 18 سنة في الفتنة، اجتمع عنده الفقهاء ليخرجوا على الخليفة، ومع ذلك يأمرهم بالصبر. هو الذي ابتلي، هو الذي جلد، ومع ذلك يأمرهم بالصبر. الصبر على محلول خير من الفتنة. كان يقول المعتصم له: شد، يقول الجلاد: شد، قطع الله يدك. ومع ذلك يقول: يا أمير المؤمنين، يتلطف معه، يؤمر بالبساط فيوضع عليه فيوطى حتى يغمى على الإمام أحمد، ومع ذلك يصبر ولا يرى الخروج عليه ويحذر الناس من الخروج مع أنه ابتلي بصوت السلطان. الحمد لله فيه نعمة وفيه رخاء وأمن، يا الله من فضلك، ومع ذلك بعض الناس لا يشكر هذه النعمة. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن نتحدث بها ثناء على الله سبحانه وتعالى، نثني على الله بها. ومن كفر هذه النعمة الانتساب إلى الجماعة، إي والله من كفران هذه النعمة. عندنا شك فيما عليه أجدادنا وآباء أجدادنا، عندنا شك فيما كانوا عليه على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ما عندنا شك. لماذا ننتسب إلى تلك الجماعة وتلك الجماعة؟ جاءني رجل من جماعة التبليغ يقول: أمشي مع جماعة التبليغ. فأتيت به فتوى لأحد علمائنا فقال: لا، أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال امشي معهم. قلت: لن آتي بفتوى لابن باز تكذب قولك، ولكن عندي سؤال واحد. ابن باز تبليغي، ابن باز على منهج محمد الياس، فانعقد لسانه، أستطع إجابة. ابن باز ليس تبليغي يقينا، يحذر من جماعة التبليغ في فتاويه الأخيرة، فانعقد لسانه. قلت: كون على منهج ابن باز، أنتم يا الجماعة ادعوا مثل ما يدعو ابن باز، مثل ما يدعو ابن عثيمين، مثل ما يدعو شيخ، ادعوا إلى الله، ما عاد ردكم، بينوا المعروف وادعوا إليه، وكن لا تنتسبوا لأي جماعة، كونوا مع جماعة المسلمين وإمامهم، إلزموا علماءكم، هذه نجاة من الفتن. ترى المرء أحيانا يفتن يا أيها الإخوة بمجرد الانتساب، يفتن يظن أنه على خير، والله ليس على خير، مسكين. وهذه الجماعات يقول: لا نتكلم والله حسدا لها ولا بغضا لها ولا رحمة بها. وهؤلاء لا نفتن عليهم الكذب، كل الجماعات خذها قاعدة، كل الجماعات البدعية والضالة لها كتب ولها رموز ولها أصول، هم قيدوا كتبها، هم الذين ألفوا كتبها وهم الذين وضعوا أصولها. فأهل السنة حاكموهم إلى كتبهم، حاكموهم إلى أصولهم، حاكموهم إلى منهجهم، عرضوا فعلهم على الكتاب والسنة فوجدوا لا يوافق الكتاب والسنة، فحذروا الناس منهم. هذا رحمة بالناس، الإنسان يحتاط لنفسه حتى ينجو بإذن الله من الفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعصمكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أبو خالد سوف يختم إن شاء الله الكلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يحفظني وإياكم من كل شر، إنه ولي ذلك القادر عليه.
أريد أن أنبه فقط لاستكمال لحديثي، وأشكر فضيلة أخي الشيخ على هذا الكلام الطيب والتوجيه النافع الناصح. أريد أن أنبه إخواني أن حينما تكلمت وقلت أن عقيدة للسنة والجماعة يرون السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وبينت يا إخواني طريقة أهل السنة والجماعة في إنكار المنكرات، أريد أن أؤكد على نقطة لا أطيل فيها، وهي أن من منهج أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والهداية. هؤلاء اللي يجون ويأججون المجتمعات بحجة المنكرات ويقولون والله المنكر فلاني وقوموا وسووا وفعلوا، نقول لهم: إن كنتم صادقين وتريدين تغيير المنكر عليكم بالدعاء لولاة أمركم. من منا يا إخوان يدعو لولاة أمره في سر بينه وبين ربه؟ إذا فيكم أحد فعلا في صلاته وفي أوقات الدعاء يدعو الخادم الحرمين الملك سلمان ولي عهد محمد بن سلمان وأسرة آل سعود ويدعو لولاة أمره، فهذا يبشر بالخير، وهذا دليل على الخير اللي في قلبه. وإذا فيه أحد يجد في قلبه غل أو حقد أو حتى يدعو على ولاة أمره عليه أن ينتبه لنفسه، ترى على شر عظيم. جاء الإمام أحمد وجاء عن الفضيل بن عياض روي عنهم أنه قال: لو نعلم أن لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان ولا أحصي. حينما نسمع كلام الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، الشيخ محمد بن عثيمين الله يرحمه، في بداية محاضراتهم وفي نهايتها وفي لقاءاتهم مع الدعاة ومن العلماء، دائما يدعون لولاة الأمر بالصلاح والهداية وبالخير وبالتوفيق. فإذا أنت متضايق من هذه المنكرات، وحق لك أن تتضايق وكل مسلم يتضايق، ادعو لولاة أمرك فيما بينك وبين الله، والله ما تدري، ربما توافق ساعة استجابة فيستجيب الله عز وجل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنخال بالباحة.